أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الأول من أدلة الاستصحاب، وهو السيرة العقلائية. ويمكن التأمل في كلتا مناقشتي المصنف على السيرة، حيث ناقش فيما تقدم بمناقشتي، التأمل الأول وهو يرتبط بالمناقشة الأولى التي كانت تقول بأنه لا يحرز أن بناء العقلاء على إبقاء ما كان من باب التعبد بالحالة السابقة، بل لعله من باب الاطمئنان تارة، ومن باب الاحتياط أخرى، ومن باب الغفلة أخرى، ومن باب الظن، وهكذا. وحاصل التأمل هو أنه لا فرق في البناء العقلائي بين أن يكون ناشئا من الرجاء أو الاحتياط أو الاطمئنان أو الغفلة، بل المناط على وجود بناء عقلائي وسيرة عقلائية على الأخذ بالحالة السابقة، ولا يهمنا منشأ ومدرك هذا البناء العقلائي، فإن هذا البناء لو لم يرتضه الشارع لردعه عنه بأي منشأ كان. وبعبارة أخرى، يكفي في صلاحية السيرة للاستدلال بها وجود النكتة العقلائية كما يقول الشهيد الصادر، يعني أن هناك مرتكز عقلائي ولو كان منشأه الاطمئنان تارة أو الرجاء أخرى أو الظن أخرى أو الغفلة أخرى، لكن الشارع يحتمل أن هذا البناء العقلائي سيمتد في مستقبل الأيام ويكون من باب التعبد وليس من باب الاطمئنان.
وليس من باب الرجاء. فما دام الشارع يحتمل أن هذا البناء العقلائي قد يمتد في المستقبل ويكون تعبديا محضا، فالمفروض أن يردع، لأنه يحتمل أن يكون من باب التعبد المحض، وحيث لم يردع فيكون هذا البناء حجة. إذن هذا التأمل الأول. التأمل الثاني وهو يرتبط بالمناقشة الثانية التي كانت تقول بأن السيرة مردوع عنها بالأدلة الناهية عن الظن، الأخذ بالظن، أو بأدلة البراءة أو أدلة الاحتياط. وحاصل التأمل بأن هذه السيرة ممضاة لأنها مردوع عنها، وإمضاؤها بنفس روايات الاستصحاب كروايات زرارة الثلاث التي ستأتينا وغير ذلك من الروايات، فكيف يرجع للأدلة الناهية عن الظن أو أدلة البراءة أو أدلة الاحتياط مع أن عندنا أدلة تدل على الاستصحاب وهي صالحة للإمضاء؟ واضح؟ المهم أن السيرة ممضاة، لأن السيرة ما تكون حجة إلا إذا أمضاهش شهر. فهو يدعي أن هذه الأدلة، أدلة البراءة لو أدلة الاحتياط لو الأدلة الناهية عن الظن، ترد عن السيرة، يقول لا ما تصلح للرد لأن هناك ما يدل على إمضاء السيرة وهي نفس أدلة الاستصحاب وهي دليل مستقل، مو أنها صار رجعنا للاستدلال بالسيرة. لا، ما نريد أن نستدل رجعنا للاستدلال بالروايات، إنما نستدل بالسيرة التي أمضاها الشارع ثم سنستدل بالروايات. إذن فكلتا مناقشتي المصنف محل تأمل. هذا مضافا إلى وجود تأمل ثالث مر عليك سابقا، وهو يرتبط برادعية الآيات الناهية عن الأخذ بالظن كقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، حيث قلنا سابقا بأن هذه الآيات واردة في أصول الدين وليس في الفروع. كما قلنا أيضا بأنها من المحتمل أن تكون ناظرة إلى الظن الذي لم يقم دليل على حجيته، والاستصحاب قام الدليل على حجيته بنظر العقلاء. فلا تصلح هذه الآيات للرد عنه لأنها ناظرة للظن الذي ليس بحجة، والاستصحاب ظن حجة، مضافة لما قلنا من أن رادعية الآيات لا تخلو من الدور كما تقدم، بأن رادعية الآيات عن هذه السيرة مبني على عدم تخصيص السيرة لها، وعدم تخصيص السيرة لها مبني على رادعي يتها، ورادعيتها مبني على عدم تخصيص السيرة لها، فتوقفت رادعيتها على رادعيتها كما ذكرنا ذلك في بحث حجية خبر الواحد. إذن فتحصل أن هذا الدليل تام لا غبار عليه. الدليل الثاني الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء، وذلك بأن يقال بأن العقل يحكم بأن هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء، فما كان متيقنا به حدوثا فهو مظنون البقاء عقلا، ولو لأجل الغلبة، وأن الغالب هو بقاء ما كان. وهذا الظن العقلي حجة، لأن ما حكم به العقل حكم به النقل. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو لا نسلم بهذه الملازمة المدعاة، وأن الحدوث يستلزم الظن بالبقاء، فلا نسلم بأن مجرد الحدوث يوجب الظن بالبقاء، لا الظن الشخصي ولا الظن النوعي، فإن الحدوث يحتاج إلى علة، وكذلك البقاء يحتاج إلى علة. فما هو الموجب لحصول الظن الشخصي أو الظن النوعي بالبقاء؟ فهذه دعوة عهدتها على مدعيها. الجواب الثاني، أول كلام إنه ثابت، من قال إنه ثابت وباقي؟ يقولون تقرر في الفلسفة أن المعلول يحتاج إلى علة في حدوثه وحتى في بقاء. أنا الآن معلول، أحتاج في علة حتى أوجد وحتى أبقى، يعني الآن أنا قاعد أتنفس، حتى في بقائي الآن أنا محتاج إلى علة، لولا وجود علتي ما استطعت البقاء ولا التنفس ولا الحركة، لأن أنا معلول وإلا صير علة، واجب الوجود، هل أكون واجب الوجود؟ كل ممكن الوجود لابد أن يرجع إلى واجب حتى يكون هو واجب الوجود بالغير. فأنا ممكن الوجود لكن ما دمت الآن موجودا فأنا واجب الوجود، لكن واجب الوجود بالغير. من هو هذا الغير؟ الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل شيء ممكن يحتاج إلى علة في حدوثه وفي بقائه، كما تقرر في الحكمة المتعالية. الجواب الثاني، إن الغلبة المدعاة، أي غلبة بقاء ما كان، ليست معلومة، لأنه من الممكن أن يبقى ويدوم ما علمنا بحدوثه، ومن الممكن أن لا يدوم ولا يبقى. ففي حالات كثيرة يدوم، وفي حالات كثيرة أيضا لا يدوم. فكيف يقال أن الغالب هو بقاء ما كان؟ فلا غلبة في البين. الجواب الثالث، لا دليل على حجية هذا الظن المدعى، فإن الحجية لحكم العقل القطعي وليس حكم العقل الظني، والتلازم بين ما حكم به العقل والنقل خاص بأحكام العقل القطعية، وأما أحكام العقل الظنية فهي غير حجة، ونهى الشارع عن الأخذ بها كما هو مقتضى قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إلى آخره من العمومات. فتحصل إذن أن هذا الدليل الثاني غير تام. طبق هذا المقدار. قال الوجه الثاني أن الثبوت في السابق يعني اليقين بالحدوث موجب للظن به في اللاحق، فاليقين بالحدوث موجب للظن بالبقاء. خب، وهذا لعله لأجل الغلبة كما سيتضح لك من الجواب. ولكي نتمم كلام المصنف نقول كل ما حكم به العقل حكم بهن نقل، وإلا مجرد ظن عقلي لا دليل على حجيته، وهذا ما بينه بعض الأعلام لتتميم كلام المصنف. وفيه الأجوبة الآن، الجواب الأول منع اقتضاء مجرد الثبوت يعني اليقين السابق للظن بالبقاء، مجرد الحدوث السابق ما يوجب الظن بالبقاء، لا الظن الشخصي هذا المقصود للظن بالبقاء فعلا يعني الظن الشخصي، ولا نوعا يعني لا يوجب حصول ظن شخصي ولا ظن نوعي، فإنه لا وجه له أصلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إلا كون الغالب، هذا الدعوة لعله من باب الغلبة فيما ثبت أن يدوم مع إمكان لا يدوم وهو غير معلوم، يعني هناك حالات كثيرة يبقى ما كان وحالات كثيرة لا يبقى. خب، الجواب الثالث ولو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص، مع يعني هذا الدليل الظني مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم، وهي إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا دل على عدم حجية الظن مطلقا. الدليل الثالث الإجماع. لا هم لأنه قال لا دليل على اعتباره بالخصوص لذلك قال خاص مقابل عام. الدليل الثالث الإجماع، المدعى من غير واحد من الأعلام كما أشار لذلك الشيخ الأعظم في فرائد الأصول، فقد ادعى الإجماع العلامة الحلي في مبادئ الوصول إلى علم الأصول على حجية الاستصحاب، وادعاه أيضا الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في المعالم، واقتصر المصنف على نقل كلام العلامة حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير ترجيح. وظاهر أو صريح قوله لإجماع الفقهاء هو في قيام الإجماع على حجية الاستصحاب، وأنه لولا هذا الإجماع لكان الحكم ببقاء ما كان ترجيح بلا مرجح، إذ لعله لم يبقى ولم يستمر، فلماذا رجحتم كفة البقاء على كفة عدم البقاء؟ فلا وجه للترجيح كما ادعى العلامة إلا الإجماع. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأنه إما أن يكون المراد من هذا الإجماع هو الإجماع المحصل أم الإجماع المنقول، فإن كان المراد الإجماع المحصل يعني الذي حصله العلامة بنفسه فيلاحظ عليه أولا بأنه محتمل المدركية لوجود مدارك عديدة للاستصحاب كالسيرة العقلائية وكالظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء وكالروايات بل وكالاستقراء كما أشار الشيخ الأعظم وإن لم يشر له المصنف. فمع وجود مدارك متعددة لا يحرز أن هذا الإجماع مأخوذ من المعصوم بل هو محتمل المدركية فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم فلا عبرة به. وثانيا أن الإجماع غير متحقق أساسا، أن الإجماع غير متحقق أساسا كما نقلنا سابقا أقوال متعددة، فهناك من ذهب لعدم حجية الاستصحاب مطلقا كصاحب المدارك وصاحب المعالم، وهناك من ذهب لعدم حجية الاستصحاب في الأحكام كالإخباريين، وهناك من ذهب لعدم حجية الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي كصاحب الفصول والشيخ الأعظم. فمع هذا الاختلاف بين من أنكر حجية الاستصحاب مطلقا ومن أنكره في الجملة كيف يدعى قيام الإجماع على الاستصحاب مع أن هناك من لم يرى الاستصحاب أصلا وهناك من لم يره في الجملة؟ هذا كله إذا كان المقصود بالإجماع الإجماع المحصن، وأما إذا كان المقصود بالإجماع الإجماع المنقول فيرد عليه أولا أن الإجماع المنقول غير حجة في نفسه كما بحثناه سابقا وذكرنا المناشئ والمدارك لحجية الإجماع المنقول ورددناها برمتها، هذا أولا. وثانيا أن الإجماع المنقول لو كان حجة إلا أن الصغرى غير ثابتة فلم يثبت الإجماع على حجية الاستصحاب لأن هناك من لا يرى الحجية مطلقا وهناك من لا يراها في الجملة كما أنبأنا. فتحصل إذن مما تلوناه أن هذا الدليل غير تام. قال الوجه الثالث دعوى الإجماع عليك ما عن المبادئ حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة يعني لولا الإجماع على حجة الاستصحاب لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح انتهى. وقد نقل الإجماع يعني عن غير العلامة يعني عن غير المبادئ كما قلنا نقله من؟
شيخ حسن
صاحب معالم الدين. وفيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق، يعني حتى لو سلمنا بالصغرى أن هناك إجماع لكنه محتمل مدركية، فضلا عما إذا لم يكن إجماع أصلا، فضلا عما إذا ناقشنا في الصغرى أن الإجماع غير ثابت وكان مع الخلاف من المعظم، وهذا الثابت أصلا أن هناك خلاف حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة، هذا إذا كان الإجماع محصلا. أما إذا كان الإجماع منقولا، هذا النقال ونقله، يعني إذا كان الإجماع منقول في البداية قال وفيه أن تحصيل الإجماع يعني إذا كان محصل، الآن يقول إذا كان منقول ونقله يعني إذا كان الإجماع منقول موهون جدا لذلك. لذلك يعني ماذا؟ الاحتمال المدركية، هذا أولا. ثانيا ولو قيل بحجيته، ها يعني مع أننا لا نسلم بحجية الإجماع المنقول، أولا موهون الاحتمال المدركية، ثانيا أنه أساسا ليس بحجة في نفسه. ولو قيل بحجيته يعني كأنه يقول أصلا لا نسلم، ولو قيل بحجيته لولا ذلك يعني لولا أنه محتمل المدركية و أو لا مو لأنه موهون جدا لذلك يعني لوجود اختلاف أن الإجماع المنقول غير ثابت. واضح هذا الذي قلناه أنه ما ثبت الإجماع أصلا، صغرى غير ثابتة، هذا هو. ونقل موهون جدا لذلك يعني أنه لم يثبت الإجماع، هناك من أنكر حجية الاستصحاب مطلقا أو في الجملة. ولو قيل بحجيته لولا ذلك يعني لولا أنه لا مو محتمل، لولا أنه يوجد خلاف وهناك من أنكر حجيته. نعم الخلاف. الدليل الرابع وهو العمدة الأخبار، وأشار المصنف لعدة من هذه الأخبار. الخبر الأول صحيح الزرار التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرار قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرار قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. والكلام في هذه الرواية من جهتين، الجهة الأولى سندية والجهة الثانية دلالية. أما الجهة الأولى السندية فقد يناقش في الرواية بمناقشتين، في سند الرواية بمناقشتين. اقتصر المصنف على الإشارة لمناقشة واحدة. المناقشة الأولى أن الطوسي يروي هذه الرواية بسنده عن الحسين بن سعيد، وسند الطوسي إلى الحسين بن سعيد يمر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا طريق لتوثيقه، والجواب عن هذه المناقشة بأنه ذكرنا غير مرة بأن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من الثقات لكونه من شيوخ الإجازة ومن المعارف المشهورين الذين لا يحتاجون إلى التوثيق. هذا مضافا إلى أن هناك طرق أخرى للطوسي إلى الحسين بن سعيد ذكرها في المشيخة لا تمر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. المناقشة الثانية أن هذه الرواية مضمرة، حيث قال زرارة قلت له ولم يقل قلت لأبي جعفر عليه السلام أو لأبي عبد الله عليه السلام، فلا يعلم أن المسؤول هو الإمام حتى يكون قوله حجة أو راو من الرواة فلا حجية لقوله. والجواب عن ذلك كما ذكر المصنف بأن هذا الإضمار لا يناسب إلا أن يكون المضمر عنه هو الإمام عليه السلام، بقرينة أن المضمر هو زرارة بن أعيان وهو من الأجلاء وعلية الرواة، فلا يناسب أن ينقل عن غير الإمام عليه السلام. فكل أو لا أقل جل روايات زرارة كانت مباشرة عن الإمام عليه السلام ولم ينقل عن غيره إلا في موارد نادرة. على فرضه فهذا الراوي الجليل لا يناسبه أن ينقل عن غير الإمام. القرينة الثانية مزيد الاهتمام كاشف عن أن المسؤول هو الإمام، حيث إن زرارة سأل في الرواية بأدب واحترام سؤالين في المقام، السؤال الأول أيوجب الخفق والخفقتان والخفقتان عليه الوضوء، فأجاب، فلما أجاب سأل بعد ذلك فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. فالمناسب لهذا الاهتمام الشديد من قبل زرارة بتكرار السؤال أنه يريد أن يصل إلى النتيجة، وهذا عادة يكون مع الإمام عليه السلام لأنه هو الذي عنده كل النتائج والأحكام الواقعية. هذا مضافا إلى أن الإضمار في جميع الروايات منشأه التقطيع في الروايات الذي حصل من قبل الأعلام وأصحاب الأصول، حيث قطعوا في الروايات. فمن المحتمل أن زرارة سأل الإمام مسائل متعددة في هذا المجلس، ففي البدء أول الرواية قال سألت أبا جعفر عليه السلام كذا وكذا وأجابه الإمام، يقول ثم قلت له فأجاب، وقلت لا فأجاب وقلت لا فأجاب، فجاء أصحاب المصنفات والأصول واقتطعوا محل الشاهد من قوله قلت له، فنشأ الإضمار في الروايات. هذا ناهيك عن أن هذه الرواية أصلا موجودة في كتب جملة من الأعلام، وهي مسندة للإمام الباقر عليه السلام، وهو يؤيد أن المضمر عن الإمام الباقر. إذن فتحصل أنه لا إشكال في سند هذه الرواية. قال وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية، لا سيما مع هذا الاهتمام، إذن هذا الكلام بلحاظ الجهة السندية. عندك استعداد أو نأتي إلى الجهة الثانية الدلالية؟ حرامات الجماعة في مشهد. والحمد لله رب العالمين.